إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تدابروا. قال أبو عبيد: التدابر المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره وأن يعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث في الصحيحين. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم. ومعلوم ماذا في سفك الدم الحرام من الإثم والذنب. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجر أخاه سنة كسافك دمه. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد، واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهرا. واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام، فقال طائفة: ينقطع بذلك. وروي عن مالك أنه: لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى المودة. وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال: في الأجانب تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا لوجود صلة الأرحام. وكلام العلماء في الأقارب والأجانب ليس على حسب ما ينصرف إليه الذهن المعاصر، لأن الأجانب هاهنا من ليس لهم قرابة، فهم الذين يعاشرونك ويكونون حولك ومعك من جيرانك ومخالطيك وأهل محلتك، ولكن ليسوا من قرابتك، فهؤلاء يقال لهم الأجانب. ففرق بعض أهل العلم بين الأقارب والأجانب، فقال: في الأجانب تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قد تكاثر النهي عن ذلك، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر، أي حتى يترك ويدع. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته. وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر، واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ليفسخ البيع الأول. وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه، أم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ فيه اختلاف بين العلماء، والقول بأنه عام في الحالين أظهر، لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار، فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب في ردها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره، ولو بالإلحاح عليه في المسألة، وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنه إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا. وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر، ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. أخرجه البخاري بمعناه من حديث أنس، ومسلم بمعناه من حديث جابر. ومن ذلك كذب المسلم لأخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدقا. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم، وهو ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما في صحيح مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية وغمص الناس، وهي عند أحمد بإسناد صحيح، كما بين ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. وغمص الناس الطعن عليهم وازدراؤهم أي واحتقارهم، فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص، فيحتقر الناس ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات، فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله ممن له قدر في الدنيا، فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال أتقاهم لله عز وجل، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا أن يكون قلبه خرابا من التقوى، وأن يكون من ليس له شيء مما مر ذكره قلبه مملوءا من التقوى، فيكون أكرم عند الله عز وجل، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال للرجل الجالس عنده، ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فالأمر كله متعلق بالقلب، لا بالصورة الظاهرة ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالرياسة في الدنيا. فكم ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا وقلبه يكون خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء مما مر من الصورة الحسنة والمال والجاه والرياسة يكون قلبه مملوءا من التقوى، فيكون أكرم عند الله رب العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقاره أخيه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق، وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما أخرج ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا وليتراحموا. فعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث في الصحيحين. قال يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هذا الحديث الذي مر حديث عظيم من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكلها عظيم. ينبغي للإنسان أن يسير على هذا الحديث في معاملته لإخوانه، لأن هذا الحديث يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تحريم الحسد، لا تحاسدوا. وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين أو من جانب واحد؟ الجواب: من جانب واحد. يعني لو فرضنا إنسانا يريد أن يحسد أخاه وأخوه قلبه سليم لا يحسد، صار هذا حراما، فيكون التفاعل هاهنا في قوله لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين، كما إذا قلت لا تقاتلوا يكون القتال من الجانبين. فإن قال قائل: ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، هل يدخل في الحسد أو لا يدخل؟ لأنه ما من إنسان إلا وهو محب لأن يكون أعلى من بني جنسه، فهل إذا وقع شيء من ذلك في القلب هل يدخل في الحسد المنهي عنه أو لا يدخل؟ الجواب: لا يدخل، لأن الرجل لم يكره نعمة الله عز وجل على هذا العبد، لكن أحب أن يفوقه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه السؤال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلهم لم يعرفها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن إياها. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: وقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فلم أتكلم. فلما أخبر أباه بذلك قال عمر رضي الله عنه: وددت أنك قلت هذا، لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين، والرجل يحب أن يكون ابنه نجيبا. الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وشيء آخر هو أنه لو كان أخبر بما وقع في قلبه وقد أصاب فيه، فإنه لا يعدم أن يدعو له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة، فيصيبه خير كثير. لذلك قال عمر: وددت أنك كنت قلت،
يعني أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب. لو قال قائل فإن وقع في قلبه حسد لشخص لكنه يدافعه ولم يعتدي على ذلك الشخص فهل يؤاخذ به؟ الجواب لا يؤاخذ، لكنه ليس في حال الكمال، لأن حال الكمال ألا تحسد أحدا وأن ترى نعمة الله عز وجل على غيرك كنعمته عليه. لكن الإنسان بشر، قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على غيره من مال أو علم أو جاه أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسود، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منه، إلا أنه لو لم يكن متصفا به لكان أكمل وأطيب للقلب. وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ، وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع قال ضعيف جدا، ولكن هذا المعنى يؤدي إلى كثير من الخير. إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ. من الناس من إذا حسد بغى، فتجده مثلا يتكلم في الرجل المرموق عند الناس الذي يعتبر رمزا للإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات، ويأخذ بمدحه ثم يقول لكنه يتعامل بالربا. فإذا قال هذه الكلمة فمعنى ذلك أنه أهبط ميزانه عند الناس، فهذا حسد والعياذ بالله. كذلك مع العلماء، وأكثر ما يكون الحسد بين المتفقين في المهنة، فيكون الحسد بين العالمين، ويكون الحسد بين التاجرين، لا يكون الحسد بين العالم والتاجر، وإنما يكون الحسد بين العالم والعالم وبين التاجر والتاجر. الحسد يكون بين أهل الصنائع، هذا هو الغالب، وإلا فمن المعلوم أنه لا يأتي نجار مثلا يحسد عالما. والحسد على مراتب، الأولى أن يتمنى أن يفوق غيره، هذا جائز بل وليس بحسد. المرتبة الثانية أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره، ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه ويدافع الحسد الذي يجده في قلبه، فهذا لا يضره ولكن غيره أكمل منه. المرتبة الثالثة أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. الحسد من أبرز وأخص خصال وخصائص اليهود، كما قال الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقال تعالى في ذمهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد في الحقيقة لا يضر المحسود وإنما يضر صاحبه، لأن الحاسد يبقى مغموما والعياذ بالله، لأن نعم الله تبارك وتعالى على العباد لا منتهى لها، وهذا الحاسد كلما رأى نعمة من الله على غيره ازداد غما وهما. والحسد اعتراض على قدر الله عز وجل، لأنه يريد أن يتغير المقدور، والله رب العالمين له الحكمة البالغة فيما قدره وفيما شرع. والحسد في الغالب تحدث معه معاص كالعدوان على الغير والمخاصمة ونشر المعائب وغير ذلك، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنب الحسد كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهى الحديث عن المناجشة ولو من جانب واحد، والنجش في البيع هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منها بمعنى أنه لا يريدها بل يريد الربح منه، فلما ارتفع سعرها تركها، فهل يعد هذا نجشا؟ الجواب لا يعد هذا نجشا، فهذا له غرض صحيح في الزيادة وهو إرادة التكسب، كما لو كان يريد السلعة، وهذا يقع كثيرا بين الناس، تعرض السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدها، ولكنه رآها رخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمنا لا يرى معه أن فيها فائدة تركها، فهذا لا بأس به، هذا لم يرد إضرار الآخرين، إنما ظن أن فيها فائدة فلما رأى ألا فائدة فيها تركها. في الحديث النهي عن التباغض، وإذا نهي عن التباغض أمر بالتحاب، وعلى هذا فتكون هذه الجملة لا تباغضوا مفيدة لشيئين: الأول النهي عن التباغض وهذا منطوقها، والثاني الأمر بالتحاب وهذا مفهومها. ولكن إذا قال قائل كيف نتصرف في التباغض والبغضاء والمحبة ليس باختيار الإنسان، ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله أن الرجل المتزوج بأكثر من واحدة يلزمه العدل قالوا إلا في المحبة، وعللوا ذلك بأن المحبة لا يمكن أن يسيطر عليها الإنسان، وكذلك البغضاء. المحبة لها أسباب والبغضاء لها أسباب، فابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة. يعني إذا كنت أبغضت شخصا لأنه عمل عملا ما فاذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذه البغضاء، وإلا فستبقى على ما أنت عليه من بغضائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحد، بل يقارن إن كره خلقا منها رضي منها خلقا آخر. كذلك المحبة، يذكر بقلبه ما يكون سببا لمحبة أخيه من الخصال الحميدة والآداب العالية وما أشبه ذلك. فالبغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب، فليفعل أسباب المحبة وليجتنب أسباب البغضاء. في الحديث نهي عن التدابر سواء بالأجسام أم بالقلوب. التدابر بالأجسام بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه، فهذا سوء أدب ويدل على عدم اهتمامه به وعلى احتقاره له، وهذا يوجب البغضاء. وأما التدابر القلبي فبأن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى، بأن يكون وجه هذا واتجاهه ووجهته إلى جهة، وهذا يكون اتجاهه إلى جهة أخرى. يتفرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان، فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على قلب رجل واحد، ولا يكون ذلك إلا إذا كنا على منهاج النبوة، على منهج السلف، وإلا حصل التدابر. وانظر الآن إلى الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع، كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشر لأنهم متدابرون. التدابر حرام لا سيما ما كان في القلوب لما يترتب عليه من الفساد. حرم الدين بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا ما يشمل ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار، لأن هذا الأمر إنما يؤدي إلى كثير من المفاسد حتى ولو وقع بعد زمن الخيار، لأنه يترتب عليه الإلحاح مثلا، في أن يعود في البيع، وذلك يؤذي البائع، وهذا حينئذ يكون محرما، لأن أذية المسلم لا تباح بحال. فعلى الإنسان أن يجتهد في التزام شرع ربه تبارك وتعالى وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟ ذلك بأن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم وحتى يزول ما في قلبه من الحقد. ومن ذلك الهدايا، فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. المسلم كله حرام على المسلم، دمه وماله وعرضه، لا يجني عليه أي جناية تريق الدم أو أي جناية تنقص المال، سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه. في الحديث تحريم عرض المسلم، غيبة المسلم حرام، وهي من كبائر الذنوب. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره. إن كان ذلك في عدم حضوره فهي غيبة، وإن كان في وجهه فهو سب وليس بغيبة، لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبه الله تبارك وتعالى الغيبة بأكل لحم الميت تقبيحا لها حتى لا يقدم أحد عليه. والغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنه، فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم وإلى التمرد عليهم وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذها، وربما تؤدي الغيبة للأمراء إلى الخروج المسلح عليه، فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليه. ومن تأمل في أحوال الأمم الإسلامية في الواقع الذي نعيش علم صدق هذا الكلام. غيبة العلماء أشد من غيرهم، لأن غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على أشخاصهم، وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة، لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه ما يؤديه من العلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يمسك لسانه إلا عن الخير، على المرء أن يجتهد في إمساك لسانه إلا عن الخير، وأن يجتهد في ألا يتورط في الظلم، لأنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. في معنى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فلا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم. وهذا أمر لا يلتفت إليه كثير من الناس، بل كثير من طلاب العلم، بل كثير من العلماء، فإنهم يتورطون في الظلم تورطا ولا يبالون. والظلم لا يكون بأخذ المال فقط، ولا بضرب الأبشار، وإنما يكون الظلم بغير ذلك، وما أكثر الظلم في العالم اليوم. والظلم حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه، فهل يجيزه لأحد من خلقه؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فشيء حرمه الله على نفسه أفيجيزه لك أنت؟ يجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، ويحرم عليه خذلانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. يجب نصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما، فأما المظلوم فنصره معلوم، وأما الظالم بأن تكفه عن ظلمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إن منعت الظالم عن الظلم فقد نصرته على نفسه وأحسنت إليه أعظم الإحسان. ويجب على الإنسان أن يكون صادق اللهجة وألا يكذب بحرف واحد، وإنما يعرف عنه الصدق، فإن الإنسان إذا تحرى الصدق كتب عند الله صديقا، وإذا ما تحرى الكذب كتب عند الله كذابا. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسامح على الكذب، كان لا يسامح على الكذب أحدا، فمهما وقع أحد أو تورط في كذب ولو كان يسيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنه حتى يحدث لله توبة، لأن الكذب أصل الشر. فيجب الصدق فيما يخبر به المسلم أخاه، ويجب ألا يكذب عليه بل ولا على غيره، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، ولكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك. وأما التورية فالتورية فيها تفصيل: إن أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن أدت إلى مصلحة أو حاجة فهي جائزة. وإذا لم يكن فيها هذا ولا هذا ولا هذا فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز، والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا عود نفسه على المعاريض فالمعاريض أخو الكذب، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون صادق اللهجة صدوق اللسان والنبرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن صلاح الأحوال إنما يكون بصلاح القلب، فأشار إلى صدره وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يعني في القلب، لأن الجسد فيه مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شأن احتقار المسلم، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فأوجب احترام المسلم في الدم والمال والعرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الشر كله ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.